بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهناك بعض التنبيهات العابرة قبل الدخول للموضوع، فتني أن أذكر جملة مهمة جدا قالها الإمام ابن دقيق العيد في شرحه للأربعين النووية. كان أطلق على حديث النيات اسما معينا، هل يذكره أحد؟ ممتاز. أم السنة، وصف حديث النيات بأنه أم السنة، فهذا مما يضاف إلى ما ذكرناه سابقا في أهمية هذا الحديث. حديث النيات أطلق عليه أم السنة. أخ أتى بهذه الورقة ناقلا عن صاحب تاج العروس، قال: وزاد ابن منظور البداءة بالكسر أو البداءة مهموزا، وأما البداية بالكسر والتحتية بدل الهمزة، فقال المطرزي لغة عامية وعدها ابن بري من الأغلاط، ولكن قال ابن القطاع هي لغة أنصارية، بدأت بالشيء وبديت به قدمته. وأنشد قول ابن رواحة: بسم الله وبه بدينا، ولو عبدنا غيره شقينا. انتهى. فهذا فيما يتعلق بالكلام في كلمة البداية. الحقيقة قبل أن نشرع في الاستمتاع بهذا الكتاب الرائع، كتاب مقاصد المكلفين، نعيد إلى أذهانكم موضوعا كنا ناقشناه من قبل بالتفصيل، وله ارتباط وثيق بقضية هذه الليلة، وهي حكم التلفظ بالنية. سبق أن تكلمنا في بحث البدع عن السنة التركية، فنعيد إلى أذهانكم أولا هذه قضية من جديد، ثم ندلف إلى كلام الشيخ الأشقر حفظه الله تعالى. طبعا هي السنة من حيث اللغة هي الطريقة، أي طريقة حتى لو كانت طريقة غير مرضية. أما السنة شرعا فلها إطلاقات تطلق في مقابلة البدعة، يقال هذه سنة وهذه بدعة. فالسنة تطلق في مقابلة البدعة على الطريقة المسلوكة في الدين بأن سلكها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو السلف الصالح من بعده. وعلى هذا المعنى السنة بقى بهذه الطريقة تشمل الواجب والمندوب والمباح، سواء كان ذلك في الأقوال أو الأعمال أو الاعتقادات. ما كان السلف يطلقون السنة إلا بهذا المعنى. لفظة السنة في الأحاديث وفي عرف السلف تطلق على طريقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بغض النظر عن الحكم الفقهي أو الحكم الأصولي لها. فالسنة تشمل الواجب والمندوب والمباح. لذلك يمكن أن نقول مثلا بهذا الاعتبار أن صلاة الجمعة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. باصطلاح السلف سنة يعني الطريقة. مثلا الشيخ أبو بكر الجزائري يقول في اللحية، يقول: اللحية سنة واجبة. فسنة هنا بمعنى الطريقة العامة التي تشمل، ثم يخص بذكر كونها واجبة. فأي حديث في لفظة السنة لا ينحصر في كلام الفقهاء بأن السنة هي ما طلب طلبا غير جازم، لكن السنة أعم من ذلك. حتى إن السنة أحيانا تطلق على العقيدة كما ذكرنا من قبل. ومن أجل ذلك صنف كثير من العلماء السلف في الصدر الأول كتبا كثيرة في الاعتقادات أسموها إيه؟ السنة، مثل السنة لأبي عاصم، يعني العقيدة، قضايا الاعتقاد، الشريعة في السنة للأجري، وهكذا السنة لله كأي. فما كان السلف يطلقون اسم السنة إلا بهذا المعنى، ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين. أما تخصيص الفقهاء للسنة بأنها ما طلب طلبا غير جازم بحيث يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، فإنما هو اصطلاح طارئ. طبعا نحن نستعمله ونقره، لكن ينبغي أن ننتبه إذا ورد في عرف السلف صحابة والحديث وكذا فهو بهذه الطريقة. أما اصطلاح السنة متأخر فهو يعني اصطلاح طارئ كان الهدف منه التمييز بين الفريضة وبين السنة. شاع في كثير من المتأخرين اختصاص اسم السنة بالاعتقادات لأنها أصل الدين والمخالف فيه على خطر عظيم، ومن ذلك قولهم أهل السنة والجماعة ليتميزوا في أمور الاعتقادات عن أهل البدعة والافتراق. لن نفصل في هذا، وناقشنا بالتفصيل في معنى بحث عن معنى كلمة أهل السنة والجماعة. ثم نذكر أن السنة تنقسم إلى فعلية وتركية. هناك سنة فعلية وهناك سنة تركية. أولا فيما يتعلق بالسنة الفعلية، الأفعال التي ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعلها، هي أقسام: ما يكون من الأفعال الجبلية الطبيعية، وما يكون مختصا به، وما يكون بيانا للأمة. ثم هناك قسم رابع سنذكره إن شاء الله. فالنوع الأول من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام ما ثبت أنه من الأفعال الجبلية الطبيعية، مثل الأكل والشرب والنوم والقيام والقعود، فهذا لا نزاع في أنه محمول على الإباحة له ولأمته صلى الله عليه وآله وسلم عند الجمهور. هذا هو النوع الأول، أفعال الجبلية مباحة. النوع الثاني، الأفعال التي هي من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم، الأفعال المختصة به، فهذه لا تشريك بيننا وبينه صلى الله عليه وسلم فيه إجماعا، وذلك كاختصاصه صلى الله عليه وآله وسلم بوجوب قيام الليل، وإباحة الوصال في الصوم، والزيادة على الأربع في النكاح خالصة لك من دون المؤمنين ونحو ذلك. النوع الثالث من الأفعال ما يكون بيانا للأمة، كصلاته الظهر أربعا والمغرب ثلاثا والصبح ركعتين، فهذا بيان لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا رواه البخاري. وكقطعه يد السارق من الكوع، فإنه بيان لقوله تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. وكتيممه أيضا بالتفصيل الوارد في السنة، فهو بيان لقوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. طبعا البيان يكون تابعا للمبين في حكمه، سواء كان واجبا أو مندوبا أو مباحا. إذن هذه الأقسام الثلاثة، الأفعال الجبلية تحمل على الإباحة، ما كان مختصا به فهذا لا تشريك بيننا وبينه فيه إجماعا، ثم ما يأتي بيانا للأمة، وفي حالة البيان فإن المبين يكون تابعا للمبين في حكمه، سواء أكان واجبا أم مندوبا أم مباحا. القسم الرابع من أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ليس من أفعال الجبلة، ولا مختصا به صلى الله عليه وسلم، ولا بيانا للأمة. وهذا ينقسم إلى قسمين: أحدهما من قصد به التقرب إلى الله، فمن قصد به التقرب إلى الله مثلا كخلع النعل عند الصلاة، أو حلقه رأسه صلى الله عليه وسلم في الحديبية، فالمختار أن هذا محمول على الندب. أما الفعل الذي لم يظهر فيه قصد القربة، يعني النوع الأول من هذا القسم الرابع، أفعال يظهر فيها قصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، يمكن أن يفعل إنسان نفس ما فعله النبي عليه السلام بنية التقرب إلى الله، فهذا محمول على الندب. النوع الثاني ما لا يظهر فيه قصد القربة. رجح الشوكاني كونه للندب إذا فعله المسلم بنية التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا كان المباح كالأكل والنوم يثاب فاعله إذا قصد به التقوي على العبادة، فثواب الفاعل لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم هذه بنفذ هذا القصد أولى وأجزل. هذا فيما يتعلق بأقسام السنة الفعلية. بعد ذلك هناك السنة التركية، فالسنة كما تكون بالفعل تكون بالترك، فكما كلفنا الله تبارك وتعالى باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في فعله الذي يتقرب به إليه، طبعا إذا لم يكن من باب الخصوصيات، كذلك طالبنا باتباعه في تركه، فيكون الترك سنة، فلا فرق في المخالفة بين الفاعل لما ترك والتارك لما فعل صلى الله عليه وسلم، كما نقتدي به في الفعل نقتدي به في الترك. قد يسأل سائل ويقول: كيف يصح ذلك وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمورا فعلها الخلفاء من بعده، وهم أعلم الناس بالدين وأحرصهم على الاتباع، إذ لو كان الترك سنة لما فعلوا أمورا تركها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والجواب على هذا أن نشرح أكثر وأكثر ما المقصود بأن الترك سنة، وأنه لا فرق في المخالفة بين الفاعل لما ترك والتارك لما فعل صلى الله عليه وسلم. فإذا قلنا إن الترك سنة والتقرب بما تركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يشرع، فهذا الكلام إنما ينطبق على أفعال بمواصفات معينة. أولا هذه الأفعال التي يكون الترك فيها سنة هي التي لم يكن في زمانه صلى الله عليه وآله وسلم مانع يمنع من فعلها. الأمر الثاني تكون أيضا أفعالا توفرت الدواعي إلى فعلها، يبقى فيه مقتضي وليس فيه مانع، لا يوجد مانع ويوجد مقتضي، فمثلا لا يوجد منها مانع منع زي إيه؟ أيوة قيام الليل في رمضان. هل الاجتماع على القيام في رمضان وقد فعلها النبي عليه السلام ليالي معدودة من الصحابة ثم توقف خشية أن تفرض على الأمة فيشق ذلك عليهم؟ فهنا هل كان هناك مانع يمنع من فعلها؟ نعم كان هناك مانع وهو خوف فرضيتها فمنعه من الاستمرار فيها. الأمر الثاني، هل هناك دواعي ومقتضيات لإقامة هذه العبادة؟ أكيد، وهي التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذلك. فإذا حينما نقول إن الترك سنة والتقرب بما تركه النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرع، فهذا الكلام ينطبق فقط على الأعمال التي لم يكن في زمانه صلى الله عليه وسلم مانع يمنع من فعلها، وإلى جانب هذا الاعتبار توفرت الدواعي على فعلها كتركه الأذان للعيدين. ما فيش أذان لصلاة العيدين مع أن في دواعي إلى فعلها، وتركه الغسل لكل صلاة، وصلاة ليلة النصف من شعبان، والأذان للتراويح، والقراءة على الموتى. فهذه أمور تركت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم السنين الطوال مع عدم المانع من فعلها ووجود مقتضيها، لأنها عبادات والمقتضي لها موجود وهو التقرب إلى الله عز وجل بها، مع ملاحظة ما يأتي أن الوقت كان وقت تشريع وبيان للأحكام، والوحي ينزل ليبين ما هو الدين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مأمورا بتبليغ الدين، وأنه صلى الله عليه وسلم معصوم من الكتمان. فإذا أفعال يوجد المقتضي ولا يوجد المانع، والزمان زمان وحي وتشريع في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، والوحي ينزل ليبين الدين، والرسول مأمور بالتبليغ ومعصوم من الكتمان، ومع ذلك لم يفعلها. هذا كله يدل على أنها ليست من الدين، إذ لو كانت هذه المتركات دينا وعبادة يصلح التقرب بها إلى الله عز وجل ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم وواظب على تركها مع عدم المانع ووجود المقتضي، ومع أن الوقت كما ذكرنا كان وقت نزول الوحي الذي يعلمنا بما يصلح لأن يقربنا إلى الله من العبادات. فكان هذا دليلا على أن المشروع في هذه الأفعال هو الترك، وأن إتيان هذه الأفعال فيه مخالفة للشرع فلا يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، لأن القربة لابد أن تكون مشروعة. أما ما فعله الخلفاء ولم يكن موجودا من قبل، الشيء التي فعلها الخلفاء الراشدون ولم تكن موجودة من قبل، هذه لا تخرج عن أولا أمور لم يوجد لها المقتضي والدافع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقتضي لم يكن موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما وجد في عهد الخلفاء الراشدين، مثل جمع المصحف الشريف، جمع المصحف وتدوين الشرائع، هذه أشياء لم يكن هناك مقتضي لفعلها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما وجد المقتضي في عهد الخلفاء الراشدين حينما استحر القتل بالقراء في اليمامة وخشي الصحابة من ضياع القرآن. فإذا هذه الأفعال التي فعلها الصحابة ولم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا تخرج عن أحد احتمالات. أول هذه الاحتمالات أنها أمور لم يوجد مقتضيها في عهد الرسول عليه السلام، لكنه وجد في عهد الخلفاء الراشدين كجمع المصحف وتدوين الشرائع. أو أفعال أخرى بقى، كان المقتضي موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولكن وجد المانع. كان المقتضي موجودا وهو أي التقرب إلى الله بصلاة التراويح في جماعة، لكن وجد مانع يمنع من إقامتها، فقد قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي سبعة، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، فلما كانت السادسة ليلة إيه؟ 24، فلما كانت السادسة لم يقم بنا، فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل، فقلت: يا رسول الله لو نفلتنا قيام هذه الليلة؟ فقال: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. فلما كانت الرابعة لم يقم، فلما كانت الثالثة اللي هي ليلة 27 جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، السحور يعني، قلت: ما الفلاح؟ قال: السحور. ثم لم يقم بنا بقية الشهر. أخرجه أصحاب السنن وابن خزيمة وغيرهم وصححه الألباني، وقال: وإنما لم يقم به عليه الصلاة والسلام بقية الشهر خشية أن تفرض عليهم صلاة الليل في رمضان فيعجزوا عنها، كما جاء في حديث عائشة المتفق عليه. وقد زالت هذه الخشية بوفاته صلى الله عليه وسلم بعد أن أكمل الله الشريعة، وبذلك زال المانع أو المعلول، وهو ترك الجماعة في قيام رمضان، وبقي الحكم السابق وهو مشروعية الجماعة في قيام رمضان، ولذلك أحياها عمر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري وغيره. انتهى كلام الألباني رحمه الله تعالى. بهذا الأصل يسهل التوفيق بين الأدلة المتعارضة فيما يتعلق بهذا الموضوع. يبقى الأشياء التي فعلها الصحابة لو تكون موجودة من قبل، إما هي أشياء لم يوجد لها المقتضي أو الدافع لفعلها في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ثم وجد في عهد الخلفاء الراشدين، أو أشياء كان المقتضي موجودا في عهده صلى الله عليه وسلم ولكن كان هناك مانع يمنع من فعلها كالجماعة في صلاة التراويح. المانع هو إيه؟ خشية أن تفرض عليهم، لكن لما زال المانع وهو توقف انقطاع الوحي بوفاته عليه الصلاة والسلام، لذلك عاد الصحابة إلى فعلها. في نفس الوقت الأفعال التي فعلها الصحابة رضي الله تعالى عنهم في مجملها هي تدخل في المصالح المرسلة وليست من البدع في شيء، زي الأذان العثماني وجمع المصحف ونحو ذلك مما ناقشناه من قبل بالتفصيل، فلا نفصل فيه حتى لا نخرج عن موضوعنا. نتلو عليكم عبارات بعض العلماء توضح لنا أكثر فأكثر هذا المعنى الذي أشرنا إليه، وهو نصوص بعض العلماء في تقسيم السنة إلى سنة فعلية وسنة تركية. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في تعريف البدعة، يقول إنها فعل سكت الشارع عن حكمه في الفعل والترك. وقال أيضا إذا وجد فعل سكت الشارع عن الحكم الخاص فيه أو ترك أمرا من الأمور وموجبه المقتضي له قائم وسببه في زمان الوحي موجود ولم يحدد فيه الشارع أمرا زائدا على ما كان من الدين، فهذا القسم باعتبار خصوصه هو البدعة المذمومة شرعا، لأنه لما كان الموجب لشرعية الحكم موجودا اللي هو المقتضي ثم لم يشرع كان صريحا في أن الزائد على ما ثبت هنالك بدعة مخالفة لقصد الشارع، إذ فهم من قصده الوقوف عندما حد هنالك بلا زيادة عليه ولا نقصان منه. يبقى أي عبادة لم تثبت في عهد النبي عليه السلام مع وجود الداعي وعدم وجود المقتضي فهي بدعة، وأدخل بقى فيها أي نوع من العبادات الإيه؟ يعني المحدثة، فإن السنة تركها لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه. هذا فيما يتعلق بكلام الإمام الشاطبي وهو مالكي. أما الإمام ابن القيم الحنبلي فقد قال في إعلام الموقعين، وانتبهوا لكلام ابن القيم لأنه قيم جدا، يقول وأما نقلهم لتركه صلى الله عليه وآله وسلم فهو نوعان وكلاهما سنة. طبعا إذا ادعى شخص أن النبي عليه السلام فعل كذا يبقى خلاص بيعرف كيف فعل وأنواع وأقسام الأفعال بتأتي في النقل، لكن كيف ترك؟ والتروك لا تنحصر، كيف ترك؟ كيف نعرف أن هذا الفعل تركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل يستطيع أحد أن يجيب قبل أن نجيب نحن؟ أحسنت. ما نقل تركه صراحة، ما نقل أنه تركه بلفظ صريح فنعرف أنه ترك الشيء الفلاني. إيه تاني بقى؟ القسم الثاني الأهم، أن يكون هذا الفعل مما لو كان فعله النبي عليه السلام لتوفرت همم ودواعي الصحابة على نقله، فلما لم ينقل دل على أنه لم يفعله. لماذا؟ لأن طبعا إحنا لو فتحنا الباب وقلنا إن ما لم ينقل يبقى إذن قد يكون فعله، هذا سيفتح الباب على مصراعيه للإيه؟ الابتداع في الدين. فنشرح الكلام بالتفصيل. يقول ابن القيم وأما نقلهم لتركه صلى الله عليه وآله وسلم فهو نوعان وكلاهما سنة. أحدهما تصريحهم بأنه ترك كذا وكذا ولم يفعله، كالغسل والصلاة في شهداء أحد تركه، والأذان والإقامة والنداء في صلاة العيد فلم يؤذن لصلاة العيد مثلا ولم يقم لها، التسبيح بين الصلاتين في حالة الجمع بينهما لما أتى المزدلفة جمع بين المغرب والعشاء ولم يسبح بينهما شيئا، تسبيح يعني التنفل السنة ولم يسبح بينهما شيئا، فهنا نقل لإيه؟ صريح لأنه ترك هذا الفعل. روى مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح، يعني لم يتنفل بينهما شيئا. النوع الثاني أو الطريقة الأخرى التي بها نعرف أنه ترك الفعل عدم نقلهم لما لو فعله لتوفرت هممهم ودواعيهم أو أكثرهم أو واحد منهم على نقله، فحيث لم ينقله واحد منهم البتة ولا حدث به في مجمع أبدا علم أنه لم يكن، كتركه التلفظ بالنية عند دخوله في الصلاة. يبقى إذن ما حكم التلفظ بالنية عند الدخول في الصلاة؟ سنة تركية، سنة تركية، يبقى السنة هنا الترك وليس الفعل. لماذا؟ لأن لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام في كل صلاة، بس الرسول صلى آلاف الصلوات الفريضة مع الصحابة، فمن الذي كان يشهد؟ أيضا آلاف الصحابة يشهدون صلاته عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ما نقل واحد منهم، فضلا عن قول 10 أو 100 مثلا أو 30، ما نقل واحد منهم أبدا عنه أنه كان كلما صلى استقبل القبلة وقال نويت أن أصلي صلاة الظهر في جماعة إلى آخره، ما حصل هذا أبدا، فدل على أنه لم يكن يفعل ذلك. يقول: والثاني عدم نقلهم، لما لو فعله لتوفرت هممهم ودواعيهم أو أكثرهم أو واحد منهم على نقله، فحيث لم ينقله واحد منهم البتة ولا حدث به في مجمع أبدا علم أنه لم يكن، كتركه التلفظ بالنية عند دخوله في الصلاة، وهذا هو البحث الذي سيفصل فيه الدكتور الأشقر، وتركه الدعاء بعد الصلاة مستقبل المأمومين وهم يؤمنون على دعائه دائما بعد الصبح والعصر أو بعد جميع الصلوات كما يفعل بعض الناس، ينصرف بعد الصلاة الإمام ويظل يدعو والمأمومون يؤمنون. فلو كان هذا من السنة لنقله إلينا، لأن هذا يشهد أمام جمع كبير جدا من الصحابة، والصحابة يعرفون أن السنة حجة، وذلك كانوا حريصين على التبليغ خاصة، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم من يبلغ حديثه، وأيضا قال بلغوا عني ولو آية، فكانوا يعرفون أن حمل الدين إلى من يأتون بعد هذه مسؤولية، مسؤوليتهم أساسا الصحابة أن ينقلوا الدين إلى من يأتي بعدهم، ومع ذلك لم ينخروا إلينا أبدا أنه في مرة من المرات فعل ذلك عقب الصلوات. كذلك تركه رفع يديه كل يوم بعد الرفع من رجوع الثانية في صلاة الصبح وقوله اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت إلى آخره، ويقول المأمومون كلهم آمين، من الممتنع أن يفعل ذلك كل يوم وبعد صلاة الفجر ولا ينقله عنه صغير ولا كبير ولا رجل ولا امرأة البتة، وهو مواظب عليه ولا يخل به يوما واحدا. وهذا طبعا معروف يعني عند الشافعية الاهتمام الكبير بموضوع القنوت في صلاة الفجر، لكن عند الحنفية القنوت منهي عنه في صلاة الفجر، لحديث سعد بن طارق الأشجعي قال: قلت لأبي يا أبتي إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه، أفكانوا يقنتون؟ فقال: أي بني محدث. رواه النسائي وابن ماجة والترمذي وقال حسن صحيح. وإذا كان محدثا فهو بدعة فهو منهي عنه، لكنه سنة عند الشافعية لحديث أنس رضي الله عنه: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا. وهذا رواه الطبراني وغيره، والحديث ضعيف، فالشافعية يعتقدون صحة الحديث، ومن ثم الاستدلال الشافعي به، فمن ثم قالوا إنه سنة مؤكدة في صلاة الفجر. ومع ذلك مخالفهم يقولون حتى لو صح الحديث فإنه ينبغي تأويله على أن القنوت هنا طول القراءة، لما سئل الرسول عليه السلام عن أفضل ما في الصلاة قال طول القنوت، المقصود بها الإيه؟ قراءة القرآن في الفجر، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، المقصود بقرآن الفجر ما يقرأه الإمام داخل الصلاة، مش زي ما بيعملوا في الإذاعة يقول لك قرآن الفجر ويجلس المقرئ ويقرأ بالقراءة قراءة التحقيق ويعتقد أنه هو ده المقصود بقرآن الفجر، ويستدل المذيع بإيه؟ قال تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. لا، قرآن الفجر القرآن الذي يتلى داخل صلاة الفريضة في الفجر يستحب أن يطيل، فما زال يقنط في الصبح حتى فارق الدنيا يحمل على طول القراءة، هذا إذا صح الحديث. عند المالكية يقنط المصلي قبل الركوع سرا، إذا هاتان هما الوسيلتان اللتان بهما يعرف ترك النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: من أين لكم أنه لم يفعله عليه الصلاة والسلام؟ إذ عدم النقل لا يستلزم عدم الفعل. هذا السؤال بعيد جدا عن معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وما كان عليه صلى الله عليه وآله وسلم، لأن لو صح هذا السؤال من حيث المبدأ لفتح الباب للفتنة والابتداع في الدين، لأنه سوف يحتج به كل مبتدع، كل من يبتدع بدعة يقول لك وما أدراك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفعله لأنه لم ينقل، كونه لم ينقل ليس دليلا كافيا على أنه لم يفعله، فيبتدع بدعة ويحتج بمثل هذا. أما ابن حجر الهيتمي الشافعي فقد قال: ما حصله إن البدعة الشرعية هي ما لم يقم دليل شرعي على أنه واجب أو مستحب، فإن قام عليه دليل لا يسمى بدعة شرعية سواء فعل في عهده صلى الله عليه وسلم أم لا. مثال ذلك إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وقتال الترك. لما كان مفعولا بأمره صلى الله عليه وسلم لم يكن بدعة، وإن لم يفعل في عهده. فقد أخرج البيهقي من حديث مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. عمر هو الذي نفذ هذه الوصية فأجلى يهود خيبر ونجران وفدك من الجزيرة. هو لم يحدث في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه وقع إيه؟ بأمره، ففعله عمر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه لم يقع في عهده، إلا أنه لا يعد إيه؟ بدعة. مثلا جمع القرآن في المصاحف لم يحدث في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن المقتضية لم يكن موجودا، لكن وجد المقتضي بعد وفاته حينما كثر القتل في القراء فخشي الصحابة على القرآن الكريم. لكن هل يعني هذا أن القرآن لم يكن محفوظا؟ القرآن كان محفوظا أساسا في الصدور، ولكن شاء الله سبحانه وتعالى أن يعود أيضا حفظ القرآن للطريقة، يحفظ في الصدور ويحفظ في السطور، كما هو في اللوح المحفوظ مسطور، كذلك أيضا في الأوراق يسطر وفي الصدور يحفظ. حفظ القرآن يكون في السطور وبالصدور. ولذلك الناس الذين يتخصصون في علوم القرآن والقراءات لابد أن يدرسوا الإيه؟ الرسم العثماني، كيف تكتب القرآن بالرسم العثماني. كذلك أيضا الاجتماع على قيام رمضان، هذا ثبت استحبابه بدليل شرعي هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فكان المقتضي موجود لكن المانع لم يكن مفقودا، كان المانع موجود وهو نزول الوحي، فتوقف خشية أن يفرض على الأمة. فلما زال المانع عاد الصحابة إلى فعله. فقول عمر نعمة البدعة حينما جمع القراء على قارئ واحد، بدعة هنا بمعنى الشيء البديع أو الجميل أو المستحسن، لكن ليست هي البدعة الشرعية المذمومة، لأن عمر لا يبتدع وهو لم يحدث أصلا سنة الاجتماع في التراويح، وإنما اقتدى في ذلك بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالبدعة ما فعل على غير مثال، على غير مثال يعني لأن باعتبار أنها توقفت في آخر أيامه وتوقفت في عهد أبي بكر فأعادها عمر، لا أنه أنشأها وأحدثها. ومن قسم البدعة من العلماء إلى حسن وغير حسن فإنما قصد بذلك البدعة اللغوية، ومن قال كل بدعة ضلالة فمراده البدعة الشرعية. يبقى كلمة أن من البدع ما يكون حسنا وما يكون غير حسن، هذا إذا نظرنا للبدعة بالمعنى اللغوي. أما البدعة بالمعنى الشرعي فكل بدعة ضلالة. لا يليق أبدا أن الرسول عليه السلام يستعمل صيغ العموم في ذم البدعة كقوله كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال، فيأتي واحد ويتحذلق ويقول ليست كل بدعة ضلال، لأن هذا سوء أدب مع النبي عليه الصلاة والسلام وانحراف عن سنته. الرسول يقول كل بدعة وأنت تقول ليست كل بدعة. فإذا أطلق بعض العلماء عبارة البدعة الحسنة فلا يريد أبدا البدعة الحسنة يعني البدعة الشرعية، لكن يقصد بمعنى البدعة اللغوية. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أيضا هذه صيغة عموم في كل أنواع البدعة. أما الحافظ ابن حجر العسقلاني فقد قال في فتح الباري رحمه الله تعالى، قال البدع جمع بدعة وهي كل شيء ليس له مثال تقدم، فتشمل لغة ما يحمد وما يذم، وتختص في عرف أهل الشرع بما يذم، وإن وردت في الممدوح فعلى معناها اللغوي. إذا جاءت البدعة في سياق المدح فتحمل المدح هنا أنها تحمل على المعنى اللغوي، زي قول عمر نعمة البدعة، فهنا نعمة البدعة بالمعنى اللغوي وليس بالمعنى الشرعي، لأن البدعة شرعا تذم. وقال ملا أحمد رومي الحنفي لا تكون البدعة في العبادات البدنية كالصلاة والصوم والذكر والقراءة إلا سيئة، لا تكون البدعة في هذه العبادات البدنية إلا سيئة، لأن عدم وقوع الفعل في الصدر الأول إما لعدم الحاجة إليه، يبقى عدم وقوع الفعل عدم وجود الإيه؟ المقتضي، إما لعدم الحاجة إليه أو لوجود مانع أو لعدم التنبه أو التكاسل أو لأنه مكروه وغير مشروع. الأولان منتفيان في العبادات البدنية المحضة، اللي هي عدم وقوع الفعل في الصدر الأول إما لعدم الحاجة إليه أو لوجود مانع. فالحاجة إلى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى كانت موجودة أم غير موجودة؟ كانت موجودة لا تنقطع، وبعد ظهور الإسلام لم يكن منها مانع، ولا يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم عدم التنبه أو التكاسل، فذاك أسوأ الظن المؤدي إلى الكفر، فلم يبق إلا كونها سيئة غير مشروعة. إذن هذا هو إيه؟ السبر والتقسيم، أسلوب منطقي بنفترض كل ما يمكن الاحتمالات، عدم وقوع الفعل في الصدر الأول إما لعدم الحاجة إليه أو لوجود مانع منه أو لعدم تنبه أو تكاسل، أو لم يبق إلا احتمال واحد هو إيه؟ أنها غير مشروعة. فعدم الحاجة إليه هذا غير صحيح، لأن الناس لا يزالون يحتاجون إلى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادات، أو لوجود مانع بعدما أعز الله الإسلام لم يوجد مانع. عدم تنبه وتكاسل يعني حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يظن به والعياذ بالله مثل ذلك. فلم يبق إلا احتمال واحد هو أنها لم تفعل لأنها ليست من الدين، ولأنها غير مشروعة، ولأن السنة في هذه البدعة بالذات هي تركها وليس فعلها. إذ لو صح أن يتواجد في العبادات البدنية صفة لم تكن في زمن الصحابة، وقلنا إن وصف العبادة ونية التقرب في الفعل مبتدع يقتضي كونها بدعة حسنة، لما وجد في العبادات بدعة مكروهة. يبقى أي اختراع في العبادات مش هنقدر نقول أبدا عليه أنه بدعة، ينبغي أن تترك وأن تهجر. لماذا؟ لأن الناس لا يزالون محتاجين إلى التقرب إلى الله، ولا يوجد مانع من إحداث هذه البدعة، والرسول عليه السلام معصوم من الكتمان ومأمور بالبلاغ ومع ذلك لم يفعلها، فدل على أنها ليست من الدين. يعني مثلا قراءة القرآن في الركوع هذا ذكر، والقرآن أفضل الذكر، والناس محتاجة إلى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، واضح، ومع ذلك لم يقع. يعتبر علماء مثل هذا يعني من البدع والمنكرات، الجهر بالذكر أمام الجنازة ونحو ذلك من البدع. فلو أننا قبلنا كلام هؤلاء القوم وقلنا إن الناس الحاجة مستمرة، يعني أي بدعة هتبقى شيء مقبول. لماذا؟ لأن الحاجة إليها موجودة والمانع منتفن. لكن إذا ربطناها بأن الرسول صلى الله عليه وسلم مأمور بالتبليغ ومعصوم من الكتمان، وأخبر أنه لم يدع شيئا يقربنا إلى الجنة يعني أو يقربنا إلى النار إلا نهانا عنه، ومع ذلك لم يفعله، فدل على أنها بدعة، والسنة فيها أن تترك لا أن تفعل. فمن قال بأن هذه بدعة حسنة قيل له ما ثبت حسنه بالأدلة الشرعية، فهو إما غير بدعة فلا يتناوله ذم الشارع، ويبقى عموم حديث كل بدعة ضلالة، وحديث كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد على حاله لا تخصيص فيه. يعني ما ثبت أنه حسن، فالحسن عرف بماذا؟ بالعقل، أم عرف بدليل نقلي؟ بالدليل النقلي. فما ثبت حسنه بالأدلة الشرعية فهو غير بدعة. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى آخر الحديث، ومن سن في الإسلام سنة سيئة. طبعا هنا إذا كانت في أمور الدنيا فنقول نعم هذه بدعة حسنة، زي مثلا إنشاء المستشفيات والملاجئ ومراكز تحفيظ القرآن وكذا وكذا مما لم يكن من قبل، فهذا بدعة حسنة أو سنة حسنة بتعبير أدق. لكن إن كانت في الدين فكيف نعرف حسنها من قبحها؟ كانت بدعة في العبادات، فإذا ثبتت بدليل فهي ليست بدعة لأنها ثابتة بالشرع. فمن قال بحسنها قيل له ما ثبت حسنه بالأدلة الشرعية فهو إما غير بدعة فلا يتناوله ذم الشارع، ويبقى عموم حديث كل بدعة ضلالة، وحديث كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد على حاله لا تخصيص فيه. وإما أنه غير بدعة، غير أنه مخصوص ومستثنى من هذا العموم وخارج منه، فمن ادعى الخصوص فيما أحدث وأنه خارج من عموم الذم احتاج إلى دليل يصلح للتخصيص من الكتاب أو السنة أو إجماع أهل الاجتهاد. يبقى العايز يستثني يقول لا، حديث كل بدعة ضلالة إلا كذا مما يفعله من البدعة، نقول له ما دليل التخصيص؟ من أين أتيت بهذا الاستثناء؟ ولا اعتبار لنظر عوام الناس ولا لعادة أكثر البلاد فيه، ما تقولش كل الناس بتعمل يبقى ده صح، أو أنت اللي هتفهم بس وكل الناس دي على بدعة وكذا، لا يقال مثل هذا في أمور الدين. فمن أحدث شيئا يتقرب به إلى الله تعالى من قول أو فعل فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله. فعلم أن كل بدعة في العبادات البدنية المحضة لا تكون إلا سيئة، فكل ما أحدث ينظر في سببه إن كان لداعي الحاجة بعد أن لم يكن، يعني لم يكن المقتضي موجودا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ثم وجد بعده، فإن كان من هذا النوع فمثلا نظم الكتب أو تأليف الكتب للرد على شبه الفرق الضالة مما لم يكن موجودا في عصر الصحابة، فهذه لم تكن موجودة لكن لها أصل في الدين ووجد مقتضيها بعد أن لم يكن، أو وجد المقتضي لكنه ترك لعارض زال بموت النبي صلى الله عليه وسلم كجمع القرآن، فإن المانع منه كون الوحي لا يزال ينزل فيغير الله ما يشاء وقد زال، فهذا يكون حسنا. وإلا فإحداث بعض العبادات البدنية سواء قولية أو فعلية هو تغيير لدين الله تبارك وتعالى. طيب بعضهم بقى يقول طيب ما الأذان في الجمعة سنة وقبل صلاة العيدين بدعة، رغم أن كلاهما يدخل في عموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وقوله صلى الله عليه وسلم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. فهذا زيادة عمل صالح لا تضر إن احنا نخلي في صلاة العيد أذان. فالجواب أنه هكذا تغير الشرائع وتحرف الرسالات، فإن الزيادة لو جازت بحجة أن الزيادة في العمل الصالح لا تضر لجاز أن يصلى الفجر أربعا والظهر ستا، وهذا عمل صالح لا يضر، ويقال هذا عمل صالح زيادته لا تضر. فالزيادة على الدين الذي شرعه الله تعالى لنا كالنقصان منه، لأن العقول قاصرة لا تدرك الأسرار الإلهية في الفعل والترك وسائر الأحكام الدينية. فنعبد الله بما شرع ولا نعبده بالبدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفارق الدنيا إلا بعد أن أكمل الله له الدين وأتم نعمته على المسلمين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وروى الطبراني عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما تركت شيئا يقربكم إلى الله تعالى إلا وقد أمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله تعالى إلا وقد نهيتكم عنه. وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرون في ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم للفعل مع وجود المقتضي له الحذر، كانوا يعرفون هذا معناه أنه محذور وأنه منهي عنه. والدليل أنه لما قدم إليه الضب فأمسك عنه وترك أكله، أمسك عنه الصحابة وتركوه إلى أن بين لهم المانع بقوله صلى الله عليه وسلم إنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافه، إنه ليس بأرض قوم. فالأمر هنا أمر جبلي ملوش علاقة بالتشريع، لكن هو مجرد ما ترك الصحابة أيضا إيه تركوا وأمسكوا، لأنهم كانوا يفهمون أن تركه يعني إيه المنع والحذر. ثم أذن لهم في أكله. فلو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم متبعا في تركه كما هو متبع في فعله لما كان لتوقف الصحابة وجه. وقد فهموا وهم أدرى الناس بالدين أولا أنه امتنع عنه لأنه منهي عنه فتركوه، وبعد أن أخبرهم بأن هناك سببا آخر هو عدم الإلف وعدم التعود عليه أكلوا منه ولم يروا بذلك بأس. يعني زي إحنا مثلا الجراد عندنا في مصر، طبعا نستصعب إن إحنا نأكل الجراد، في بعض البلاد أو في السعودية أو بيشوه بيأكلوه فهذا حلال، لكن ممكن إنسان يتركه بدافع الإيه الطبع يعني النفور الطبع لأنه لم يتعود عليه. وإن كان عندنا عادات الناس لا حق طبعا أنها تنفر منها زي أكل الفسيخ في مصر، يعني الفسيخ الريحة الفظيعة بتاعت الفسيخ بغض النظر للأضرار الصحية في الملح الرهيب اللي فيه، لكن الفسيخ يعني الإنسان يعجب الناس اللي بتعشق الفسيخ مع هذه الرائحة الغريبة الخطيرة يعني. ولذلك ألف بعض العلماء ممن يرون تحريم الفسيخ الفسيخ في عين من أباح أكل الفسيخ. فالمسلم عليه أن يفتش عن أحوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأعمالهم، فهم السواد الأعظم، ومنهم يعرف الحسن من القبيح والمرجوح من الرجيح، ولا يغتر بعادات الناس وبدعهم، فلو كان خيرا لسبقونا إليه. وقد كان هشام بن عروة يقول لا تسألوا الناس اليوم عما أحدثوه فإنهم قد أعدوا له جوابا. كل صاحب بدعة بيبقى محضر مقدما المدافع المضادة للصواريخ السنية، إذا هتدخل معاه في الجدل فهو عنده الرد جاهز، عارف كل ما هتعترض بشيء هيرد يقول إيه. لكن أنت حدثه عن السنة، يقول لا تسألوا الناس اليوم عما أحدثوه فإنهم قد أعدوا له جوابا، ولكن سألوهم عن السنة فإنهم لا يعرفونها. ولذلك الإنسان لو التزم بالسنة مجرد التزام بالسنة فقط تحميه من البدع. وأخرج البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أبغض الأمور إلى الله تعالى البدع. إذن ما تركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع قيام المقتضي لفعله، فتركه هو السنة وفعله بدعة مذمومة، وإنه لا معنى للابتداع في العبادات المحضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفارق الدنيا إلا بعد أن أكمل الله له الدين وأتم نعمته على المسلمين. وذكرنا الحديث الدال على أنه ما ترك شيئا يقربنا إلى الله تعالى إلا وقد أمرنا به، ولا شيئا يبعدنا عنه تعالى إلا وقد نهانا عنه. لذلك نرى كثيرا من الأفعال لو طبقنا هذا الأصل أن زي الاتباع ما بيكون في الفعل يكون أيضا في الترك، ووزننا كثيرا من الأفعال الشائعة لأدركنا أنها من هذه البدع المذمومة. فمثلا قراءة القرآن الكريم على القبور رحمة بالميت تركها النبي صلى الله عليه وسلم وتركها الصحابة مع قيام المقتضي للفعل. إيه المقتضي؟ الشفقة على الميت والحرص على الإحسان إليه وعدم وجود ما يمنع من فعله، ومع ذلك تركها النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. فعلى هذا الأصل المذكور آنفا يكون تركها هو السنة وفعلها بدعة مذمومة. وكيف يعقل أن يترك الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا نافعا يعود على أمته بالرحمة وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم؟ فهل يعقل أن يكون هذا بالفعل بابا من أبواب الرحمة ويتركه الرسول صلى الله عليه وسلم طول حياته ولا يقرأ على الميت مرة واحدة؟ مع العلم نحن نتكلم على قراءة القرآن عند القبور، أما قراءة القرآن وإهداء ثوابها للميت فدي طبعا موضوع تاني ناقشناه الأحد الماضي بالتفصيل. مع العلم بأن القرآن الحكيم ما نزل للأموات، حتى نفس سورة ياسين اللي بيقرأوها في المقابر يقول تعالى إيه؟ لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وطبعا من ذلك أيضا قراءة ياسين على الميت بعد موته، والاستدلال بحديث إيه؟ اقرأوا ياسين على موتاكم، على موتاكم حتى لو صح الحديث لم يصح، لكن حتى لو صح يبقى موتاكم هنا مقصود بها مين؟ المحتضرون، المحتضر زي إيه بقى؟ أكثروا من شهادة أن لا إله إلا الله ولقنوها موتاكم، يعني الذين هم في حالة الاحتضار، فهذا باعتبار ما سيقول إليه حاله. الاجتماع للمآتم السرادقات، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم السرادقات أم كانت سنته أن يدفن الواحد من أصحابه ويذهب كل إلى عمله ويشتغل بمصالحه؟ فالاجتماع للمآتم بالعكس، يعني ثبت من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا نعد الاجتماع للتعزية أو للجنائز وصنيعة الطعام من أهل الميت من النياحة. السنة أن الجيران والأقارب هم الذين يصنعون الطعام لأهل الميت، مش يبقى إيه أهل الميت في مصابهم ويشتغلون بصنع الطعام لإيه مئات الوافدين من المحافظات والقرى وكذا وهم أصلا في مصيبتهم يعني. فالسنة أن الإيه الجيران يدفعون إليهم بالطعام، اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم. إلا إذا كان أهل الميت يقومون بالنياحة والصراخ فلا يصنع لهم الطعام لئلا يتقووا به على أفعال الجاهلية. فالأسف في شيء إحنا المصريين فينا نوع من التأثر بخدماء المصريين، لسه مازال بعض الأثار الفرعونية اللي هي الاحتفال الشديد بالموت. الموت عندنا بنعيش فيه بعمق شوية مش بالطريقة العادية الإسلامية، في لسه جذور عند من لم يتمسكوا بشرائع الإسلام مئة لسه عندنا بالذات عند أهل النوبة، واعتقد في الصعيد برضو ساعات الحداد بيستمر سنة، المرأة تلبس سنة كاملة على أي قريب مش الزوج بس كمان، وبيفعلون أشياء صعبة جدا بالذات بتوع النوبة. فالشاهد يعني أن الإغراق في موضوع الجنائز ده دي أثر من أثار الفراعنة في المصريين، اللي هو الحزن الشديد يعمل الأربعينات والذكرى السنوية والسنوات الأولى والسنوات الثانية والسنوات الثالثة. وزيك بعض الإخوة لما بيجي يسألني أن هيكون مثلا واحد هيعقد قرانه فمات مش عارف قال الزوجة ولا عمها أو حد من الأسرة ابن عم أبوها فيأجلوا الزواج، فالزواج المفروض ما يعطل، ما يعطل لأجل هذه الأشياء أبدا، دي عادات قبيحة ينبغي أن نتحرر منها. يعني هذا خير والحياة بتستمر، لأن ممكن في كل أسبوع يموت واحد أو كل ما ياخدوا معاد جديد أكيد في ناس بيبقوا كبار في السن أو مرضى أو حوادث أو نحو ذلك فهيفضل يتأجل. فموضوع الإغراق في الحزن عند المصريين من أثر وبقايا الفرعنة بتاعت خدماء المصريين، لكن الإسلام ما أتى بهذا، ما فيش الإغراق الشديد والغوص بعمق في الحزن كما يفعل الناس. ولكن والله الحمد يعني حقيقة مما يذكر أن نشاط الدعوة بفضل الله عز وجل والعلماء والدعاء خلال فترة الصحوة من التي بدأت من السبعينيات تركت بصمات في المجتمع، وده بحث قائم جدا يعني للناس بالذات كبار في السن المخضرمين لما أدركوا ما قبل الصحوة وما بعدها، دي هم الذين يدركون أثر الدعوة في المجتمع. يعني الصحوة تركت بصماتها، فكان الإخوة في البداية موضوع أن ما حدش يعمل سرادق دي كارثة، يعني كارثة كبيرة أن ما حدش يعمل سرادق للميت، بعد ما دلوقتي الحمد لله يعني الناس العادية أصبحت تصغي لهذا وتتقبله، فهو نور السنة هنا بدأ يطفئ ظلمات هذه البدع الفرعونية والله الحمد. فالآن في وعي الحمد لله بسبب الدعوة السلفية بالذات القائمة على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. هذا بحث جميل، يعني لو نقول الأثر الميداني للدعوة السلفية على المجتمع، أشياء كثيرة جدا ما كانت موجودة ثم شاعت في الناس. يعني كان عشان واحد يعتكف تحصل مناحة في البيت، وكانت مشاكل كثيرة مع أسر الإخوة أن حد يروح يعتكف في المسجد إزاي يعني مالكش بيت، وهكذا أشياء كثيرة جدا. حتى الحجاب وأبسط درجات الحجاب يعني كان شيء صعب جدا أيام عبد الناصر. فهذا بحث جميل، يعني عايز حد من الناس المخضرمين يعقد مقارنة، لأن هذا من التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى وبركات هذه الدعوة السلفية. فإذا ينبغي أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الترك كما نتأسى به في الفعل، وهذا بشرط أن يكون إيه؟ هذا في أمور معينة ذكرنا شروطها. مثلا التبليغ لغير حاجة في أثناء الصلاة، يعني هو في مكبرات الصوت الآن والإمام صوته مسموع واضح جدا وصل لأقصى الأماكن، فإيه المانع أنه هو الله أكبر واحد بعد منه الله أكبر؟ أنا فوجئت بعض الإخوة الأفاضل يفعل ذلك، ملهاش أي معنى إلا إذا كان إمام الصوت صوته ضعيفا مثلا أو انقطعت الكهرباء أو يعني في احتياج للتبليغ. أما على طول التبليغ لغير حاجة فهذه من البدع، وساعات يبقى المسجد صغيرا وعدد المصلين قليلا وصوت الإمام يبلغ الجميع، إذن ما الداعي للتبليغ لغير حاجة؟ فهنا هذا أيضا سنة إيه؟ تركية. إذن نكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بموضوع السنة الفعلية والسنة التركية، وندلف إلى كلام الدكتور الأشقر رحمه الله تعالى. وقد ناقشنا الأسبوع الماضي كلامه في بيان محل النية، ومحل النية هو القلب. في ضوء تعريف العلماء للنية يظهر لنا أن محل النية هو القلب، لأن بعضهم عرف النية بقوله إيه؟ عزيمة القلب أو وجهة القلب أو قصد القلب أو انبعاث القلب. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اتفاق علماء الشريعة على أن القلب محل النية، وحكى السيوطي أن الشافعية أطبقوا على أن النية محلها القلب، وهو قول مالك رحمه الله تعالى الذي جعلهم يذهبون هذا المذهب، أنهم وجدوا كتاب الله تعالى ينسب العقل والفقه والإيمان والزيغ ونحو ذلك إلى القلب، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. وقال عز وجل وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، وقال أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، وقال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وهذا القلب الذي قصده الله سبحانه وتعالى إنما محله الإيه؟ الصدر، بدليل قوله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فهذا الذي قرره القرآن أن محل العقل والفقه والإيمان والزيغ هو القلب، ومكان القلب الصدر. ولا نبالي بعد ذلك بتخريفات الفلاسفة ومن نحى نحوهم مما يصادم قول الله تبارك وتعالى. ثم يقول حكم التلفظ بالنية دون مواطأة القلب، يعني ما حكم أن يتلفظ الإنسان بالنية بلسانه فقط والقلب لا يقصد الفعل؟ يقول لم يخالف أحد من العلماء في أن التلفظ بالنية لا يجزئ العابد إن لم تحصل النية في القلب، إلا القفال من الشافعية فقد قال بإجزائها في الزكاة، ونقل الصيدلاني والغزالي وإمام الحرمين عن الشافعي أنه يقول بذلك. والتلفظ بالنية له مع نية القلب ثلاث صور، هذا الوقت بنقش التلفظ بالنية. فالتلفظ بالنية مع نية القلب له ثلاثة احتمالات: الأولى أن يتلفظ بلسانه مع كونه قاصدا لذلك في قلبه، يبقى يتلفظ ويواطئ لسانه إيه؟ قلبه. هذه الحالة لا خلاف عند العلماء في إجزائها، وإن حصل خلاف حول قضية استحباب اللفظ أو عدم استحبابه أو كراهيته دي قضية أخرى. حالة ثانية أو الصورة الثانية أن يتلفظ بلسانه مع كونه لا يريد ذلك في قلبه، فمثلا يخرج الزكاة خوفا من الحاكم أو غيره أو طلبا لأمر دنيوي كنيل رضوان الناس وحسن الثناء منهم، وهذا لا خلاف في عدم إجزائه، لأن اللفظ إذا خالف ما في القلب فالعبرة بما في القلب. وهذه قاعدة في غاية الأهمية، اللفظ إذا خالف ما في القلب فالعبرة ما في القلب. واحد بيحرم فقال نويت إيه؟ الحج، وقلبه يقصد العمرة، فتنعقد إيه؟ عمرة. العبرة بما في القلب. الصورة الثالثة أن يتلفظ بلسانه ولا تحصل النية في قلبه، وهذه المسألة التي نازع القفال في إجزائها، ولا يتصور حصولها إلا في حالة الغافل والساهي، وتصور وقوع ذلك في الزكاة بعيد، إذ يصعب أن يخرج المرء مالا. واحد يخرج مالا يضعه في مصارف الزكاة وبيسأل فين الفقراء والمساكين ويدور عليهم ويروح لهم لحد أماكنهم مثلا، وبعدين في الآخر لسه ما نقعش الزكاة لأنه تلفظ بلسانه ولم تحصل نية في قلبه، فيصعب أن يخرج المرء مالا يضعه في مصارف الزكاة التي حددها الشارع ويتلفظ بذلك بلسانه كل هذا وهو غافل لا يدري ما يفعل وما يقول، خاصة والنفوس في الأموال شحيحة وهي عليه جد حريصة. أما وقوع التلفظ باللسان وعدم حصول ذلك بالقلب من واع مدرك لما يفعل وما يقول فهو أمر لا يتصور حصوله، لأن المرء متى علم بوجوب فعل أمر به ثم توجه إلى الفعل فإنه لابد أن ينويه، فكيف يتصور منه أن يتلفظ به ولا ينويه بقلبه؟ هذا محال. يمكن قلنا قبل كده إن الله سبحانه وتعالى لو كلف العباد بأن يأتوا شيئا بدون نية لكان تكليفا بما لا يطاق. إذا وضح هذا اتضح أن ما ذهب إليه القفال غير صحيح، لأنه لا يمكن حصوله، وما استدل به لا ينهض الاحتجاج على المدعى. ثم ناقش أدلة القفال، وأيضا صحح فهم بعض العلماء الذين نسبوا إلى الشافعي أنه يقول بذلك، وبيّن أن الشافعي لا يخرج عن هذا الكلام الذي ذكرناه، إلى أن قال الدكتور الأشقر حفظ الله تعالى: إذا اتضح لنا بعد العرض السابق أن التلفظ بالنية من غير وجود لها في القلب أمر مستحيل حال اليقظة والعلم. يعني ممكن واحد يتوطأ قلبه ولسانه، ينطق اللسان ويتلفظ بما يوافق القلب، وممكن لسانه يتلفظ بما لا يريده في قلبه كالمرائي مثلا أو نحو ذلك. وهنا اللفظ إذا خالف ما في القلب فالعبرة بما في القلب، لكن الاحتمال الثالث هذا بعيد جدا، وهو أنه يتلفظ بلسانه ولا تحصل النية في قلبه. يقول إن التلفظ بالنية من غير وجود لها في القلب أمر مستحيل حال اليقظة والعلم. فهنا يتبين لنا ما في قول بعض الحنفية: من لا يقدر أن يحضر قلبه لينوي بقلبه أو يشك في النية يكفيه التكلم بلسانه. فهذا فيه مجافاة للصواب. بعض الأحناف يقول هذا: من لا يقدر أن يحضر قلبه لينوي بقلبه أو يشك في النية يكفيه التكلم بلسانه، يعني ولا عليه أن لا ينوي قلبه. هل هذا ممكن يقع؟ فهذا فيه مجافاة للصواب، فإن هذا أخطأ، إذ زعم أن استحضار النية في القلب غير مقدور، كما أخطأ في زعمه أن المتكلم بالنية من غير استحضار لها في القلب يجزئ، والرد عليه علم مما مضى. والخلاصة أن القول بإجزاء التلفظ بالنية من غير قصد قلبي قول ضعيف كما قال السيوطي، بل هو شاذ كما نص على ذلك العيني، وبذلك صح قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولو تكلم بلسانه ولم تحصل النية في قلبه لم يجزئ ذلك باتفاق أئمة المسلمين. ثم يناقش مسألة مخالفة اللسان لما نواه في قلبه. يقول: ليس بين العلماء نزاع في أن العابد إذا تكلم بلسانه بخلاف ما نوى في قلبه، يعني هو هنا برضو في نية بس في اختلاف، القلب نوى حاجة ولسانه تلفظ أخطأ لم يقصد، لكن في قلبه نية غير لا توافق ما تلفظ به، لكن كون القلب وأفارغ من النية هذا شيء كما قلنا لا يستطاع، ويعني لا يحصل من إنسان مدرك واعي. ليس بين العلماء نزاع في أن العابد إذا تكلم بلسانه بخلاف ما نوى في قلبه كان الاعتبار بما نوى في قلبه. يعني واحد تلفظ مثلا بالنية وقال: نويت أن أصلي الظهر، ونوى بقلبه العصر وهي صلاة العصر، فطبعا هنا العبرة بإيه؟ بما في القلب، لأن إحنا إذا قسمنا أنواع العبادات فإنها تقسم إلى عبادات قلبية وعبادات قولية وعبادات بدنية وعبادات مالية. أين تقع النية؟ القلب. النية عبادة قلبية تؤدى بالقلب كالخشوع والتوكل وغير ذلك من أحوال القلب كلها هي عبادات قلبية، فالنية والإخلاص عمل قلبي لا علاقة له باللسان. يقول: ليس بين العلماء نزاع في أن العابد إذا تكلم بلسانه بخلاف ما نوى في قلبه كان الاعتبار بما نوى في قلبه، ذلك لأن النية عمل القلب كما سبق أن بيناه. فإذا قال بلسانه: نويت التبرد، يعني في الوضوء، ونوى بقلبه رفع الحدث، اللسان نوى أنه بيتبرد من الحر لكن قلبه يقصد به رفع الحدث، أو بالعكس فالاعتبار بما في القلب، يعني لو قال نويت الوضوء وهو ينوي في قلبه الايه؟ التبرد، فالعبرة بما في القلب، الوضوء غير صحيح. ومثاله ما قال الشافعي في الحج: لو نوى بقلبه حجا وجرى على لسانه عمرة، أو عكسه إن عقد ما في قلبه دون لسانه. وما ذكره ابن نجيب من أن من سبق لسانه إلى لفظ اليمين بلا قصد إن عقدت الكفارة به، وكذا من قصد الحلف على شيء فسبق لسانه إلى غيره، غير صحيح ولا تنعقد الكفارة به، وليس مستثنا من القاعدة. يعني هنا هو بينتقد ما ذكر الإمام ابن نجيم رحمه الله تعالى، وهو فقيه حنفي مصري له الأشباه والنظائر والبحر الرائق في شرح كنز الدقائق. فابن نجيم قال إن من سبق لسانه إلى لفظ اليمين بلا قصد: والله لا تأكل، والله لا تتفضل، فهنا سبق لسانه إلى لفظ اليمين لكنه لم يقصد بقلبه، فيقول إن عقدت الكفارة به، فإن لم يفعل فإنه يحنث وتنعقد الكفارة. أيضا قال: من قصد الحلف على شيء فسبق لسانه إلى غيره، أيضا تنعقد الكفارة به. فيقول هذا غير صحيح ولا تنعقد الكفارة به وليس مستثنا من القاعدة. إيه هي القاعدة؟ أنه إذا اختلف لفظ اللسان عن نية القلب فالعبرة بما في القلب. كيف وقد نص القرآن على أن الله لا يؤاخذنا باللغو في أيماننا، واللغو ما صدر من المرء بدون قصد اليمين، وأخبر أن المؤاخذة إنما تكون على اليمين المقصودة المرادة. لا، يقول تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وقال ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. لذا كان السيوطي محقا عندما جزم بأن من سبق لسانه إلى لفظ اليمين بلا قصد فلا تنعقد ولا يتعلق به كفارة، أو قصد الحلف على شيء فسبق لسانه إلى غيره أيضا لا ينعقد ولا يتعلق به كفارة. ثم يناقش قضية الجهر بالنية فيقول الجهر بالنية لا يجب ولا يستحب باتفاق علماء المسلمين، بل الجاهر بالنيات مبتدع مخالف للشريعة، وإذا فعل ذلك معتقدا أنه من الشرع فإنه جاهل ضال يستحق التعزير، وإلا فالعقوبة على ذلك إذا أصر عليه بعد التعريف والبيان له، لا سيما إذا آذى من إلى جنبه برفع صوته أو كرر ذلك مرة بعد مرة. وقد أفتى غير واحد من علماء المسلمين بذلك، فمنهم قاضي القضاء. كان بعض العلماء كره مثل هذا اللقب لأنه يشبه عبارة إيه شاهن شاه، أي ملك الملوك، جمال الدين أبو الربيع سليمان ابن عمر الشافعي رحمه الله تعالى. قال الجهر بالنية وبالقراءة خلف الإمام ليس من السنة بل مكروه، فإن حصل به تشويش على المصلين فحرام. ومن قال بأن الجهر بلفظ النية من السنة فهو مخطئ، ولا يحل له ولا لغيره أن يقول في دين الله تعالى بغير علم. ومنهم أبو عبد الله محمد ابن القاسم التونسي المالكي قال النية من أعمال القلوب، فالجهر بها بدعة مع ما في ذلك من التشويش على الناس. ومنه الشيخ علاء الدين ابن العطار رحمه الله تعالى، وهو تلميذ الإمام النووي، قال ورفع الصوت بالنية مع التشويش على المصلين حرام إجماعا، ومع عدمه مع عدم التشويش بدعة قبيحة، فإن قصد به الرياء كان حراما من وجهين: كبيرة من الكبائر، والمنكر على من قال بأن ذلك من السنة مصيب، ومصوبه مخطئ، ونسبته إلى دين الله اعتقادا كفر وغير اعتقاد معصية. ويجب على كل مؤمن تمكن من زجره زجره ومنعه وردعه، ولم ينقل هذا النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه ولا عن أحد ممن يقتدى به من علماء الإسلام. ومنهم الشيخ العلامة أبو عبد الله محمد ابن الحريري الأنصاري قال في هذه المسألة: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم ولا أحد من الأئمة الأربعة ولا علماء المسلمين يفعل مثل ذلك، فإن زعم الفاعل لذلك أن هذا هو دين الله تعالى فقد كذب على الله تعالى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدخل في دين الله ما ليس منه يستتاب بعد التعريف وتزاح عنه الشبهة التي عرضت له، فإن تاب وإلا قتل بذلك. والمتأمل في هذه النقول يعرف أنها تتحدث عن مقولة صدرت من أحد أهل العلم في زمن هؤلاء الأعلام فأعظموا عليه النكير. يقول الدكتور عمر: وأنا وإن كنت لا أوافق هؤلاء الأفاضل على أن القول بذلك يستوجب القتل، وإن كان يستحق التعزير إذا أصر على قولته، إلا أن فتاويهم هذه تدل بوضوح على أن هذه المقولة بعيدة جدا عن تعاليم الإسلام. هذا فيما يتعلق بالجهر بالنية. الجهر بالنية أن يتكلم، حد الجهر أن يتكلم بحيث يسمع نفسه ومن يليه وفوق ذلك قليلا، فهذا هو الجهر. الهمس هو أن يسمع نفسه، لكن كلاهما داخل تحت كلمة التلفظ بالنية، تلفظ سواء كان جهرا، وهذا ناقشناه. الآن يناقش التلفظ بالنية همسا. يقول التلفظ بالنية سرا لا يجب عند الأئمة الأربعة وسائر أئمة المسلمين، فلم يقل أحد من الأئمة بوجوب ذلك لا في الطهارة ولا في الصلاة ولا في الصوم إلى آخره. وغلط أبو عبد الله الزبيري من الشافعية على الشافعي رحمه الله إذ خرج وجها من كلام الشافعي زاعم أنه يوجب التلفظ بالنية في الصلاة، والسبب في غلطه سوء فهمه لعبارة الشافعي، فالشافعي قال في كتاب الحج: إذا نوى حجا وعمرة أجزأ وإن لم يتلفظ، وليس كالصلاة لا تصح إلا بالنطق. نقله عنه النووي في المجموع. قال النووي: قال أصحابنا غلط هذا القائل، و وليس مراد الشافعي بالنطق في الصلاة هذا، بل مراده التكبير. يعني الشافعي بيقول كتاب الحج إذا نوى حجا وعمرة أجزأ وإن لم يتلفظ، يعني نوى بقلبه لأن النية محلها القلب، وليس كالصلاة لا تصح إلا بالنطق. فالمقصود هنا لا تصح إلا بالنطق الإيه؟ التكبير. يعني ينفع واحد يكبر كذا بقلبه يبقى ما دخلش في الصلاة، لأن أي ذكر فيه من قال كذا يبقى من قال لابد من تحريك اللسان، سواء كان جهرا كما في القراءة مثلا في الصلاة الجهرية، أو همسا أو سرا كما في الصلاة السرية، أو الأذكار التي يقولها المأموم أو عند قراءة الفاتحة، ما المأموم بيقرأ الفاتحة سرا. لكن لو واحد صلى صلاة سرية مثلا وصلى كذا إيه بالقلب لم يحرك شفتيه بالحروف، فهل تصح صلاته؟ طبعا لا تصح. ولا يعترض على هذا بحديث ومن ذكرني في نفسه ذكرته في إيه؟ في نفسي، لأن من الذكر ما يكون بالقلب. أحيانا إنسان يذكر الله بقلبه لمانع من الموانع، كما إذا كان في الخلاء أو عند الوطأ أو نحو ذلك يمكن أن يذكر الله بقلبه لكن لا يتلفظ، في مانع من الجهر بالذكر، ففي هذه الحالة يستمر على الذكر وإنما يبقى ذاكرا لله عز وجل إيه بقلبه. وحتى انقطع القول بأن للشافعي قولا يوجب التلفظ بالنية في الصلاة، أسوق عبارته النصة على أنه لا يرى ذلك لا في الصلاة ولا في غيرها. يقول الشافعي في كتاب الأم فيما حكينا من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أن نية الملبي كافية له من أن يظهر ما يحرم به، يعني في الحج أو العمرة يكفيه النية بالقلب من غير أن يظهر ذلك بلسانه، كما تكون نية المصلي مكتوبة أو نافلة أو نذرا كافية له من إظهار ما ينوي منها بأي إحرام نواه. يعني المصلي في الصورة بيقول الله أكبر، لكن الله أكبر بقى في نية معها هل الصلاة دي فريضة أم نافلة، فيكفي النية أنها فريضة أو نافلة بقلب دون أن يتلفظ بذلك. يقول كما تكون نية المصلي مكتوبة أو نافلة أو نذرا كافية له من إظهار ما ينوي منها بأي إحرام نوى، ونية الصائم كذلك، وكذلك لو اعتمر أو حج عن غيره كفته نيته من أن يسمي أن هذا حجه عن غيره، يكفي أنه ينوي الحج أو العمر عن فلان ولا يحتاج إلى التلفظ. ولم يذكر الفقهاء عن أحد قبل الزبيري أو بعده لا من الشافعية ولا من غيرهم أنه قال بوجوب التلفظ بالنية، فيكون قوله هذا خرقا للإجماع، ولا يحل لأحد متابعته في القول بذلك أو بالإفتاء به. أما القول باستحباب التلفظ فلم يقل به أحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم من الأئمة السابقين، بل المنصوص عن الإمام مالك وأحمد أنه لا يستحب التلفظ بذلك، وأتباع الإمام مالك لا يستحبون التلفظ بالنية، واختلف أصحاب الإمام أحمد والشافعي وأبي حنيفة، فمنهم من رأى أن التلفظ بالنية مستحب، ومنهم من لم يرى الاستحباب بل قال هو مكروه وبدعة. وكل الذي احتج به القائلون بالاستحباب على اختلاف مذاهبهم أنه يستحب، يعني الجهر بالنية، لاجتماع عزيمته أو لأنه آكد أو ليساعد اللسان القلب أو ليكون أوفى وطئا وأقوم قيلا، هذه عبارتهم وهي متقاربة في معنى، هذا أقصى دليل استدلوا به، وهذا في الحقيقة ليس بدليل. أما الذين كرهوا التلفظ ولم يستحبوه فلهم أدلة على مدعاهم وردود على القائلين بالاستحباب نوجزها فيما يلي. يقول أول دليل من أدلة كراهية التلفظ بالنية أن الاستحباب هو يقول يستحب التلفظ بالنية، فكلمة يستحب حكم شرعي لا بد له من دليل، فالاستحباب لا يكون إلا بدليل ولا دليل. قالوا إن الاستحباب حكم شرعي لا يثبت بمجرد النظر والتشهي، فلا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله، ولا مستحب إلا ما أرشد الله ورسوله إلى استحبابه، ولم يأتنا دليل يرشدنا إلى استحباب التلفظ بالنية. وقد تنبه بعض الأحناف إلى هذه الحقيقة فوجه الاستحباب على غير معناه الأصولي، فقال التلفظ بالنية مستحب وقيل سنة. يعني انظر بقى عشان يخرج من السؤال ده، انت بتقول مستحب أو سنة، طيب فين الدليل انه مستحب أو سنة من الكتاب أو السنة؟ هو يعرف أنه لا دليل، فأول كلمة الاستحباب فقال التلفظ بالنية مستحب وقيل سنة، يعني أحبه السلف أو سنه علماؤنا، إذ لم ينقل عن المصطفى عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة رضي الله عنهم ولا التابعين، سمي مستحبا باعتبار أنه أحبه علماؤنا، وسنة باعتبار أنه طريقة حسنة لهم، وهذا في حاشية ابن عابدين، طبعا كلام مؤسف، وهذا التوجيه غير سديد، فإن المستحب أو السنة إذا أطلق انصرف إلى المصطلح المعروف، فذا اعتراف ضمني بأنه لا دليل من السنة على هذا الاستحباب. إذن هذا أول شيء، أول دليل على كراهة التلفظ بالنية، أن الاستحباب لا يكون إلا بدليل ولا دليل. الدليل الثاني قالوا هو بدعة، وعلل ذلك بأنه لم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه فعله لا في طهارة ولا صلاة ولا زكاة ولا غير ذلك، ولم يعلمه أحدا من أصحابه ولا أمر به، ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه فعل ذلك أو علمه أو أمر به، ولا التابعين ولا أتباعهم ولا أئمة الأربعة ولا أحد من الأئمة المعتبرين. ومعلوم أن كل ما يحدث في العبادات المشروعة من الزيادات التي لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بدعة من وجهين: الأول من حيث اعتقاد المعتقد أن ذلك مشروع مستحب. إيه معنى مشروع مستحب؟ مع أنه بدعة، معنى أنه مستحب يعني أن فعله خير من تركه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله البتة. فتبقى حقيقة هذا القول أن ما فعلناه أكمل وأفضل مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لما أنت تصف البدعة بأنها مستحبة، إيه معنى مستحبة؟ يعني أن فعلها أفضل من تركها، مع أن النبي عليه السلام تركها. فكأن نحن نستدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم وندعي أنه لم يبلغ الدين كله وبقيت أشياء تقربنا إلى الجنة ولم يخبرنا بها حاشاه صلى الله عليه وسلم. وقد سأل رجل مالك بن أنس عن الإحرام قبل الميقات فقال: أخاف عليك الفتنة. فقال السائل: أي فتنة في ذلك؟ وإنما هي زيادة أميال في طاعة الله عز وجل. قال: وأي فتنة أعظم من أن تظن في نفسك أنك خصصت بفضل لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رغب عن سنتي فليس مني. والمعنى أن من ظن أن سنة ما أفضل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرغب عما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم معتقدا أن ما رغب فيه أفضل مما رغب عنه فليس مني، لأن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب بذلك يوم الجمعة. ولا يحتج محتج بجمع التراويح وبقول عمر: نعمة البدعة هذه، فإنها بدعة في اللغة أي أمر بديع جميل يدلنا على ذلك أن صلاة التراويح سنة في الشريعة. يقول ابن بطال: قيام رمضان سنة، لأن عمر إنما أخذه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تركه النبي صلى الله عليه وسلم خشية الافتراض. فقد ثبت في صحيح البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة في جوف الليل فصلى في المسجد، وصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا، فاجتمع أكثر منهم فصلى فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا، فكثر أهل المسجد في الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى أقبل على الناس فتشهد ثم قال: أما بعد، فإنه لم يخف علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. فالحديث واضح فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم سن لنا قيام رمضان جماعة، وأنه ترك المداومة على ذلك خشية أن يفرض علينا فلا نستطيع القيام به. فلما توفي صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي زالت الخشية التي خشيها صلى الله عليه وسلم، ولو لم يأتي دليل بذلك لكان لنا أسوة بعمر بن الخطاب رضي الله عنه، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وما أبعد ما قاله القسطلاني متحكما في هذه القضية برأيه، حيث زعم بلا دليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتلفظ بالنية. يقول القسطلاني: ولئن سلمنا أنه لم يروى عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه النطق بها، لكن نجزم بأنه عليه السلام نطق بها، لأنه لا شك أن الوضوء المنوي مع النطق به أفضل، والعلم الضروري حاصل بأن أفضل الخلق لم يواظب على ترك الأفضل طول عمره، أنه أتى بالوضوء المنوي مع النطق، ولم يثبت عندنا أنه أتى بالوضوء العاري عنه، والشك لا يعارض اليقين، فثبت أنه أتى بالوضوء المنوي مع النطق. هذا كلام القصلاني، وعجيب أن يصدر مثل هذا من عالم محدث فاضل مثله. فهو يقرر أن التلفظ بالنية أفضل، ولا يأتي بدليل يدل على هذه الأفضلية، ثم يبني على هذا الأمر الذي لم يدلل عليه والذي أصبح عنده يقينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يترك الأفضل، فيلزم من ذلك أنه كان يتلفظ بالنية. ونحن نقول له أثبت الأصل أولا قبل أن تقيم عليه البناء، يعني ما تبنيش بناء على رمل، لازم يبقى فيه أساس، فالأساس الذي بنيت عليه هذه الدعوة متهاون. نقول له إنه يبعد كل البعد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينطق بالنية في فعل كان يتكرر في كل يوم مرات ومرات من وضوء وصلاة على مشهد من أصحابه وأزواجه، ثم لا ينتبهون إليه ولا ينقلونه إلينا. أما القول بأنهم عرفوا ذلك وكتموه أو أهملوا نقله فهذا بعيد، لأن في ذلك كتمانا للعلم وتضييعا للأمانة، ولا يقول مسلم إن أحدا من الصحابة كان كذلك. فلما لم ينقل علمنا أنه لم يكن، لم يقع، وإذا لم يكن فعلينا أن نقول إن الأفضل تركه، الأفضل تركه وليس فعله، لأن هذه سنة تركية، يعني السنة فيها الإيه؟ الترك وليس الفعل. الوجه الثاني أن التلفظ بها بدعة من حيث المداومة، على خلاف ما داوم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في العبادات، فإن هذا بدعة باتفاق الأئمة. والمحدث لذلك يظن أن في الزيادة خيرا، ولكنه في واقع الأمر ليس كذلك، فقد أحدث مروان بن الحكم الأذان والإقامة لصلاة العيد فأنكر عليه الصحابة رضي الله عنهم والعلماء ذلك. ثالثا، ثبت في السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يتلفظ بذلك، فمن ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير. وفي حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته عندما قال له علمني يا رسول الله، قال له إذا قمت إلى الصلاة فأزبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن، ولم يقل له إيه؟ تلفظ بالنية. لكن طبعا لابد من النية، دي ركن، لكن محلها القلب. وقيل لعبد الله بن عاصم توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بإناء فأكفأ منه على يديه فغسلهما ثلاثة، ولم يقل إيه؟ نويت الوضوء. وثبت مثله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فعن أبي حية قال رأيت عليا توضأ فغسل كفي حتى أنقاهما، ولم يذكر عنه إيه؟ التلفظ. فهذه النصوص ومثلها كثير عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم كانوا يفتتحون الصلاة بالتكبير ولا يقولون قبل التكبير شيئا، وكذلك في الوضوء يبدأون بغسل الكفين، وفي الحج كانوا يبدأونه بالتلبية، ولم يكونوا يقولون اللهم إني أريد الحج أو العمرة والحج، بل كانوا أول ما يفعلونه الإهلال بالحج، والإهلال رفع الصوت بالتلبية. وقد سأل أبو داود الإمام أحمد فقال يقول المصلي قبل التكبير شيئا؟ قال لا. الدليل الرابع أنه إذا خالف اللسان القلب فالعبرة بما في القلب، يقول هذا مما لم يختلف فيه. قال النووي رحمه الله إذا قال بلسانه نويت التبرد ونوى بقلبه الحدث أو العكس فالاعتبار بما في القلب بلا خلاف. ومثله ما قاله الشافعي في الحج، لو نوى بقلبه حجة وجرى على لسانه عمرة أو عكسه انعقد ما في قلبه دون لسانه، فما الفائدة من النطق بالنية إذا كان الإجماع قد انعقد على أنه لا عبرة به إذا خالف ما استقر في القلب؟ يبقى ما فيش داعي أصلا للتلفظ. الدليل الخامس أنه لا مدخل للتلفظ في حصول النية في القلب، والتلفظ بها عبث، والقصد أمر ضروري لفعل الفعل، يعني ما من أحد يفعل شيئا إلا لابد له من إيه؟ قصد ونية. فموضوع أن اللسان له علاقة بالقلب في النية هذه ليست من وظائف اللسان، إنها عبادة قلبية. لقد ظن القائلون بالاستحباب أن للتلفظ مدخلا في تحصيل النية بأن يؤكد عزيمة القلب، وهذا خطأ، فإن القائل إذا قال نويت صلاة الظهر أو نويت رفع الحدث إما أن يكون مخبرا أو منشئا، يعني هل هو بيخبر أنه نوى ولا بيأمر نفسه بالنية؟ فإن كان مخبرا أن أنا خلاص نويت يا جماعة، بيخبرنا خبر مش بيأمر، أصل الخبر والإنشاء معروف الفرق منه، فهل هو مخبر؟ طيب إن كان بيخبر يخبر عن إيه؟ إما أن يكون إخباره لنفسه أو يخبر من حوله لغيره. فينفع واحد بعد ما نوى بقلبه يقول نويت بمعنى أنه بيسمع الناس أو بيعرف نفسه الأول أنه هو نوى؟ هل هذا يعني كلام معقول؟ نويت بمعنى خلاص نويت، أو يخبر غيره بأنه نوى وما دخل الغير بما في قلبك؟ وكل ذلك عبث لا فائدة فيه، لأن الإخبار إنما يفيد إذا تضمن تعريف المخبر ما لم يكن عارفا. لماذا يخبر الإنسان؟ ليعرف نفسه أو غيره. هل يخبر نفسه بما نواه هو في قلبه، أم هذا هو يعرفه بنيته؟ وإن كان إخبارا لغيره بالنية فهو عبث محض، وهو غير مشروع ولا مفيد، وهو بمثابة إخباره بسائر أفعاله. هل أنت بتقول صليت وزكيت وحججت وصمت يعني بتخبر الناس؟ لا معنى لها، بل بمنزلة إخباره له عن إيمانه وحبه وبغضه، بل قد يكون في هذه الإخبار فائدة. وأما إخبار المأمومين أو الإمام بالنية فعبث محض، ولا يصح أن يكون ذلك إنشاء، فإن اللفظ لا ينشئ وجود النية، وإنما إنشاؤها إحضار حقيقتها في القلب، لا إنشاء اللفظ الدال عليها. يعني نويت بمعنى يلا يا فلان، بيقول لنفسه إنوي النية لصلاة الظهر مثلا، فهذا ليس إنشاء، لأن اللفظ لا ينشئ النية. ما الذي ينشئ النية؟ حضور حقيقة النية والقصد في القلب، وليس إنشاء اللفظ الدال عليها. والذي يوجد حقيقتها في القلب العلم الذي يتقدمها ويسبقها، فالنية تتبع العلم، فمن علم ما يريد فعله لابد أن ينويه ضرورة، كمن قدم بين يديه طعام ليأكله، فإذا علم أنه يريد الأكل فلابد أن ينويه، وكذلك الركوب وغيره. ولو كلف العباد أن يعملوا بغير نية كلفوا ما لا يطيقون، فإن كل أحد إذا أراد أن يعمل عملا مشروعا أو غير مشروع فعلمه سابق إلى قلبه، وذلك هو النية. وإذا علم الإنسان أنه يريد صلاة أو صوما أو طهارة فلابد أن ينويه إذا علمه ضرورة، وإنما يتصور عدم النية إذا لم يعلم ما يريد، مثل من نسي الجنابة واغتسل للنظافة أو التبرد، فهنا لا يتصور إيه؟ عدم النية، لأنه لم يعلم ما يريد، هو جنب ثم اغتسل للتبرد أو للتنظف، ده الاحتمال الوحيد أنه ممكن يكون إيه؟ ما فيش نية لأنه إيه؟ لم يعلم ما يريد، لكن النية دائما يسبقها علم بما يريده الإنسان. يقول وإنما يتصور عدم النية إذا لم يعلم ما يريد، مثل من نسي الجنابة واغتسل للنظافة أو التبرد، أو من يريد أن يعلم غيره الوضوء ولم يرد أن يتوضأ لنفسه، أو من لا يعلم أن غدا من رمضان فيصبح ناويا للصوم. وأما الذي يعلم أن غدا من رمضان وهو يريد الصوم فهذا لابد أن ينويه ضرورة ولا يحتاج أن يتكلم به. أما الدليل السابع فهو أن القول بالوجوب أو الاستحباب له آثار سيئة. يقول ظن القائلون باستحسان التلفظ أنه أجمع لعزيمة القلب، ولكن الواقع المشاهد أن القول بوجوب التلفظ أو استحبابه أنشأ آثارا سيئة، فقد أوقع كثيرا من الناس في الوسوسة، فترى المصلية ينطق بنية الصلاة واضحة مفسرة، ثم يهم بالتكبير فيظن أنه لم يستحضر النية فيعيد النطق مرة أخرى، بل منهم من يكبر وينقض تكبيرته مرة ومرة، حتى يصل الأمر ببعضهم أن يقسم بالله أو يحلف بالطلاق لا كبرت غير هذه. وسبب هذا الوسواس أن النية تكون حاضرة في قلب هذا الموسوس ويعتقد أنها ليست في قلبه، فيريد تحصيلها بلسانه وتحصيل الحاصل محال. الحقيقة موضوع النية وعلاقته بالوسوسة، نحن دائما نلاحظ العلماء بالذات في العصور القديمة أو قبل هذا العصر، لما بيجي موضوع الوسوسة بيتكلموا بشدة شديدة. موضوع الوسواس يعني لازم نفرق بين الوسواس الذي هو مرض وله هيانه، يعني مرض سيء مش مرض بسيط، له كينونة وله كتلة كده ما هياش حاجة بسيطة، وبين الوساوس التي لا يكاد يسلم منها أحد، فالإنسان العادي ما من أحد إلا وتأتي له وساوس، لكن يعني تصرف بذكر الله عز وجل أو بالتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونحو ذلك. لكن الوسواس كمرض ده مرض، يعني مرض تقيل مش مرض سهل، فهذا لابد من العلاج، لابد أن نذهب للطبيب نفسي، لأن طبعا ولابد أن يتعاطى أدوية، لأن الموضوع يطول وصفه. كلام العلماء دايما لأن هم الثقافة أو الخبرة البشرية التراكمية اللي هي بعيدة عن علم الوحي كانوا بيخطئوا في مثل هذا، فده مش راجع لخطأ في العلم الشرعي، خطأ في إيه؟ العلوم الكسبية، التراث البشري الذي يتراكم عبر الأجيال، فهذه من العلوم التي ينبغي أن نقبلها. إن الآن اتضح للناس أن الوسواس ده، مش عايز أقول نوع من الجنون طبعا، لأنه بيكون إنسان مدرك وواعي، ولكن هو مرض وعذاب، ولابد أن يتعامل معه بطريقة علمية صحيحة، أن يذهب للطبيب النفسي ويأخذ الأدوية، لابد من تعاطي الأدوية الكيميائية بجانب علاج السلوك المعرفي. لكن نحن نهرب ولا نواجه الحقيقة، ساعات الإنسان ممكن يقعد 10 سنين مخبي مش عايز يبين أنه عنده معاناة من وسواس، فيكون الأمر استفحل. بس كلام السلف في هذا لا تأخذوا قضية مسلم بها، لأن التراث اللي موجود في كتب الفقه بالذات يفيد إدانة الموسوس، إدانة أنه مجرم، وأنه إنسان مقصر وأنه مبتدع وأنه كذا، لا، هو بيكون خلل في الكيمياء بتاعة المخ، وساعات بقى في عنصر وراثي في المسألة، فهو ما بقاش بإيديه. يعني عايز أقول أن موسوس ما تتعاملش مع المنطق العادي، ولذلك حتى لما بيجي يناقش المفروض أن اللي بيتعامل معاه لا يلتفت لنقاشاته. ليه؟ لأنه هو حيدخلك في الدخان بتاعه، يبقى أنت هو أصبحت أنتوا الاثنين مرضى، فهو يفضل بقى السؤال يولد منه سؤال، تجاوب السؤال يروح مولد سؤال تاني. فأنا دايما أقول للموسوس لما بيستفتي بقول له الفتوى بتاعتك خد الدواء، ولما تتحسن تعالى اسأل ونجاوب. لكن أنا لو فضلت أجاوبك على الأسئلة المتسلسلة دي أنا أصبحت مريضا مثلك، لو قبلت ببدأ الإجابة على السؤال دي أثر من أثار المرض الذي عنده. فالجواب الفتوى مش إن إحنا نجاوبه، لأن لو جاوبته حتما هيولد من الإجابة سؤال تاني، ومن السؤال التاني سؤال تالت ورابع، وهكذا بسرقة لا تنتهي. فلذلك جواب الموسوس إنه يذهب للطبيب النفسي ويتعاطى الأدوية اللاجئ النفسي، وبعد ما يتحسن ساعتها بقى نقدر إيه ننصت إلى أسئلته. وفي الغالب مش هتكون فيه أسئلة، إذا حسن مش هتكون فيه نفس الأسئلة. كتير الناس تسأل على موضوع سلاسل البول وانفلات الريح وكذا وكذا، فلو شككت أقول له أنت عندك وسوسة، في الغالب بيقول لي أيوة. ورفع في هذه الحالة ما يبقاش بقى إن إحنا نتعامل معها كمشكلة عضوية، لكن بتبقى مشكلة نفسية. الدليل السابع هو التناقض في كلام هؤلاء القوم الذين يستحبون التلفظ بالنية. يقول والذين يوجبون مقارنة النية للتكبير في الصلاة كالشافعية، ثم يقولون بوجوب التلفظ بالنية أو يستحبون ذلك يتناقضون، إذ كيف سينطق بالنية في الوقت الذي يكون لسانه مشغولا بالتكبير. يقولك النية تقارن التكبير، طب إزاي النية هتبقى مع التكبير؟ هيقول نويت صلاة الظهر ولا هيقول الله أكبر؟ وقد تنبه إلى ذلك ابن الصباغ من الشافعية فقال يستحب التلفظ بالنية مقارنا لها في غير الصلاة، ولا يتصور ذلك في الصلاة. كيف تقترن؟ هتنطق كلمتين في وقت واحد، لازم واحد هتقول تكون قبل التاني، هتقول نويت صلاة الظهر وبعدين تقول تكبيرة الإحرام، ما أصبحتش مقارنة، أو هتقول التكبير الأول وبعدين تتلفظ. لكن إيه اللي يصلح أن يقارن التلفظ؟ مواطأة القلب. فالمقارنة بتكون بإيه؟ بتقول الله أكبر وأنت تنوي الصلاة بقلبك، مفيش تعارض، لأن هذا لفظ وهذا عمل بالقلب. لكن من يقول أن يجب أو يستحب التلفظ بالنية مقارنا لها، طبعا هذا يكون في غير الصلاة ولا يتصور ذلك في الصلاة، إلا أنه قال مع ذلك باستحباب التلفظ واستصحاب ذكرها بقلبه، وعلى ذلك يكون من القائلين بتقدم النية على التكبير وإن لم يعترف بذلك. نكتفي بهذا القدر، قل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47652، وتليفون محمول 010-16-419-00. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.